السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات الإيواء بين الاهتداء والاجتهاد، تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها قصة أصحاب الكهف ضمن مشروع القصص علم وعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وكنا في الحلقة الماضية قلنا أن احنا عايزين نبدأ بقى نفكر في ما يسمى بالعبرة الرئيسية، وكنا ختمنا الحديث في الحلقة الماضية بالاتفاق على صياغة كده للعبرة الرئيسية التي تخص هذه القصة، قصة أصحاب الكهف. وقلنا ان هو باختصار شديد هو ان احسن الايواء على سبيل الاهتداء في السراء والضراء، ان احسن الايواء على سبيل الاهتداء في السراء والضراء. طيب طبعا احنا لما نقول لما احسن الايواء على سبيل الاهتداء يبقى انا اقصد الايواء الى الله سبحانه وبحمده. طيب عايز اكد على نقطه، احنا دلوقتي قلنا انا في طرائق او وسائل انا من خلالها ممكن اتعرف على العبره الرئيسيه، زي قلنا نطرح على نفسي تساؤل ما أبرز ما ينبغي علي فعله، أو أحاول أشوف الكلمات المحورية في القصة، أو أحاول أشوف المشاكل اللي بتحلها القصة، الحاجات اللي بتعالجها، الأمور اللي بتناقشها. يعني احنا لاحظنا أن القصة بتناقش أمور ومشكلات، حاولنا نحدد المشكلة الرئيسية، لكن في مشكلات أخرى بتناقشها القصة، مثلا زي احنا نعمل إيه في حالة لما يكون زي ما قال الفتي كده إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. لما يبقى الإنسان في حالة زي كده يعمل إيه؟ دي مشكلة المفروض إن القصة بتعالجها. لما الإنسان يكون في مشكلة مش بقى من النوع ده، ده نوع من الابتلاء أو لو صح تعبير الفتنة في الدين، في مثلا مشكلة تانية زي ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. طب نتصرف ازاي في حالة زي كده؟ اما الانسان تلوح له زينة الحياة الدنيا، تظهر في الافق زينة الحياة الدنيا، هو هيتصرف ازاي؟ يواجه المشكلة دي ازاي؟ كل دي مشاكل هي بتحتاج لون من الايواء. يعني لو لاحظنا هي متقلبة بين ضراء وسراء، الفتنة في الدين نوع من الضراء وده نوع من السراء. لو الانسان فينا تعرض فعلا لمسألة ان جاله ناس اللي هم النوعية بتاعت عينة بن حصر او غيره، يعني من النوعيه دي نفسها، نوعيه الناس اللي هم الوجهاء دول اللي هو ربنا وصفهم بايه، بانه قال اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هو كان امره فرطا. اما الانسان يتعرض لحاله زي كده والنوع ده من الناس يطلب ان هو يكون صحبته ويكون له كان خاصه عنده، هنتصرف ازاي في مشكله زي كده؟ هنتصرف ازاي لما نكون احنا في مقام يعني حريصين فيه على الصلاح، نجتهد في ممارسه قدر من الاصلاح، لكن نصل للحاله اللي وصفها الفتيه لما قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا اتون عليهم سلطان بين فمن اظلم من افترى على الله كذبا. يعني في الحاله دي هنعمل ايه؟ لما نوصل للحاله دي هنتصرف ازاي؟ وغيرها. لما مثلا نتعرض لمشكله ان احنا في حاجة معينة من التفاصيل احنا ما احناش يعني عندنا فيها دليل قوي، لا نقول فيها النص، نعمل ايه في الحالة دي؟ يعني يا ترى ممكن نرجم بالغيب وخلاص ونحاول نخمن ونتخرس، ولا لا هنتوقف هنقعد نتناقش مع حد واحنا ما عندناش دليل ظاهر، ولا لا طالما ما عندناش دليل ظاهر مش هنتناقش، هنحاول نستفتي حد في المسائل دي نفسها واحنا متخيلين انه ممكن يكون عنده علم او عنده يعني فهم يخص المساله دي، ولا مش ولا احنا لا هنلجا الى الله وحده سبحانه وبحمده في المساله دي. هل احنا فيما يتخص يتعلق باحكام الله سبحانه وبحمده، الاحكام الشرعيه والاحكام الكونيه والاحكام القدريه الاحكام الجزائيه، الاحكام دي نفسها احنا فعلا يعني هنعمل ايه لما نحس دلوقتي ان في مسألة قدرت علينا؟ طب نتصرف فيها ازاي؟ هنتصرف ازاي في مثل هذه الأحكام؟ وغيرها من الأمور الحقيقة كتير من المشاكل اللي بتعرضها قصة أصحاب الكهف. ولذلك المشاكل دي كلها طبعا هي أغلبها في خط واحد أو في فلك واحد، فلك إن أنت تعرضت لنوع من الابتلاء. هذا الابتلاء قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء، قد يكون بالسراء وقد يكون بالضراء. فالحالة اللي أنت تعرض فيها لهذا لون الابتلاء سواء كان بالسراء أو الضراء، أنت هتتصرف ازاي؟ هتعمل ايه بالضبط؟ ماشي. ولذلك قلنا ان من الحاجات المهمه اللي بتساعدنا ان انا يعني عندي ادراك كويس للعبره الرئيسيه اللي موجوده في القصه اللي انا بدرسها، ان انا اشوف المشكلات اللي هي بتعالجها او بتتناولها او بتناقشها، ودي برضو مساله في غايه الايه الاهميه. من الحاجات اللي تساعد، ويمكن دي لعلها تكون الاخيره، ان انا اسال نفسي طب لماذا اخبرني الله بهذه القصه؟ يعني زي ما قلنا كده في الحلقه اللي فاتت، لو انت عايز تكلم ابنك عن النشاط، بطبيعه الحال انت لانك شايفه كسول، لان انت شايف ان هو مش نشيط كما ينبغي، فانت اخترت انك تكلمه عن النشاط. فالولد ده لو حتى مش فاهم يقعد يقول لنفسه طب هو ابي بيكلمني في الكلام ده، هو بيقص عليا القصه دي، بيحكي لي الكلام ده. فاحنا لو تخيلنا كده، لو جلسنا مع نفسنا وانت نفسك كشخص او حضرتك نفسك، عدنا نفكر كده، هو ليه ربنا بيقص علينا القصه دي؟ انا اقعد نفسي كده مثلا كشريف او حضرتك او حضرتك، كل واحد يقعد كده مع نفسه، طب هو ربنا بيقص عليا قصه اصحاب الكهف؟ انا يعني يريد انه يقول لي يريد مني ايه؟ السياق المفروض ان احنا فاهمين ان ده اسلوب توجيه غير مباشر، في اسلوب التوجيه المباشر افعل ما تفعل، اسلوب التوجيه غير مباشر اللي هو من خلال القصه، فالقصه دي اكيد هيبقى فيها المعنى اللي ربنا يريده وتجسد في صوره اشخاص. الحقيقه ممكن بعض اخواننا الفضلاء جزاهم الله خيرا يقول فكره ان انا ايه، انا اكون عندي ايمان وعندي ثبات وعندي كده، وثبات على المبدا وثبات على الدين، وانا ما بنكرش ان دي حاجه يعني كويسة. عشان يبقى عندك ايمان او ثبات على الدين، ما يمكنش ان دي حاجه ممكن تكون كويسه، واحد من المقاصد. بس هو ربنا قص انا القصه دي بتفاصيلها دي شكلها ده باللي حصل ده عشان يبقى عندي ثبات؟ بس لو عندي ثبات كان حتى يبقى التعليقات متعلقه بكده. لا يعني هو في فكره في مخرج مبدان احنا نخرج بيه، اللي هو ان وعد الله حق ان الساعه لا ريب فيها، يعني ده ضروري يحصل لا شك، يعني ان احنا الانسان ايوه يزداد يقينه في ربنا سبحانه، بس برضه ده هيقول لايه؟ ده دافع من دوافع الايواء الى الله، ان ما وعد الله به وفى به سبحانه وبحمده، ان وعد الله حق ان الساعه لا ريب فيها. ده نوع من ده لازم ايه؟ اقول دافع من دوافع او حيثيه من الحيثيات اللي تخلينا نؤوي الى الله، ان ربنا لو وعد بانه يؤويك يبقى هيؤويك. اذا لو وعد بانه يؤويك في الاخره ويؤويك في الاخره، وعد انه هيبعثك يبقى هيبعثك. فلذلك انا شايف انها ماشيه في نفس الفلك اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو انه كل الكلمات كل القصص كل المواقف كل الاحداث بتدفعنا دفعا ناحيه الايواء الى الله سبحانه وبحمده على سبيل الاهتداء، او الايواء اليه طلبا للاهتداء. احنا عايزين بنقول الله عشان يهدينا، طلبا للرشد لو صح التعبير، يعني التماسا للرحمه وطلبا للرشد. طيب فلذلك احنا قلنا ان انا احسن الايواء على سبيل الاهتداء في السراء والضراء. طب خلاص احنا فهمنا كده الايواء، ايوه، وفهمنا على سبيل الاهتداء. احنا قلنا دايما ربنا بيحدثنا في القصه يعني من يهدي الله فهو المهتدي، يعني فهو المهتدي، يعني ان الكلام ده يكون على سبيل الاهتداء، ان الانسان يكون بيعمل الايواء ده طلبا للهدى. طيب هدى ايه؟ انهي هدى اللي انت عايزه؟ وفي هدايه ارشاد، وفي هدايه توفيق وسداد، وفي هدايه ثبات. انت عايز انهي هدايه بالضبط؟ ثلاثه. انت بتؤوي الى الله طلبا لهدايه الارشاد، او على سبيل الاهتداء، على سبيل الاهتداء. الاهتداء بايه؟ الاهتداء. طيب الاهتداء ده يعني انت تريد انك تكون مهتدي. مهتدي ايه؟ ارشادا، يرشدك يديك الرشد، وتوفيقا وسدادا، يوفقك ويسددك وثباتك ويثبتك. هي دي الفكره كلها، ان احنا بنتعلم من خلال فتره الكهف منهجيه للايواء الى الله على سبيل الاهتداء، او طلبا للاهتداء. على سبيل الاهتداء ده الفعل اللي احنا بنقوم بيه، فهو طلبا للهدى او طلبا للايه؟ للهدايه. طيب عرفنا كده ايوه الايواء. طيب خلاص، طب هو الايواء ده بيبقى بايه؟ الايواء بيبقى بالاقوال، والايواء بيبقى بالاعمال، والايواء بيبقى بالاحوال. يعني ايه ايواء بالاقوال؟ دعاء. الدعاء ده ايواء بالاقوال، زي لما قالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشد. اتعلمنا منهم احنا نؤوي الى الله، احنا نتعلق بالله، نطرح على باب الله، نفوض الامر الى الله سبحانه وبحمده. فتعلمنا منهم منهجيه ايواء على مستوى الاقوال. طيب الايواء ممكن يكون بالاعمال، الاعمال زي كده، ان هم اخذوا بالاسباب وتحركوا وراحوا في مكان ما وعملوا اللي ربنا امرهم بيه وربنا وصاهم بيه وحقق لهم اللي وعدهم بيه. فالايواء بالاحوال، ان الانسان يكون عايش حاله تخليه هو اهل لان يؤويه الله سبحانه وبحمده، واهل لان يتولاه الله. يعني انا لما اتولى الله يتولاني الله سبحانه وبحمده، لما اؤوي الى الله يؤويني الله، لما ابقى انا عايش على حاله الايواء الدائم الى الله، اللي هو تفويض الامر الى الله سبحانه وبحمده. زي ما قلنا مثلا في الايه؟ في اللي ربنا وصى بيه من المشيئه. ان انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، تفعيل المشيئه. ان يبقى حالتي كده، حاله انسان هو فعلا دائما يؤوي الله. يعني حتى شوف على مستوى الكلام، يعني دي يمكن حتى ممكن تفعيل المشيئه نفسه ممكن يكون يعني اكثر حضورا مثلا من الدعاء اللي بندعيه في حاله معينه. ان المشيئة نفسها بتترجم حالة ايوائك الى الله سبحانه وبحمده. ان انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فاوي اليها من باب الاقوال ومن باب الاعمال هتبقى التوكل على سبحانه وبحمده من خلال صدق اعتماد القلب على الله مع استفراغ يوسف الاخذ بالاسم. طيب يبقى كده ان احسن الايواء على سبيل الاهتداء. طيب فهمنا. طيب في السراء والضراء واضح عندنا ده في السراء والضراء. يمكن الفتية لو قلنا لو تذكروا لما قلنا مثلا اذا اول فتية الى الكهف قلنا الالف واللام دي بتفيد وكأنه كهف معهود فده معنى ان هم اصلا كان عندهم ايواء الى الله اصلا قبل كده في السراء. يعني الايواء ده كان حاصل في السراء ولذلك لما حصل في الضراء خلاص لما حصل ضراء او الى الله انها منهجيهم عايشين عليه مش حاجه كده جت مره واحده في حياتهم هم فعلا عايشين على منهجيه الايواء الى الله سبحانه وبحمده. وده فعلا كان اذا اول فتيته الى الكهف هو كهف معروف بالنسبه لهم. وبعدين واضح جدا يعني ربنا يقول اذا اول فتيته الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اذا اول فتيته الى الكهف طيب هم نفسهم قالوا فاؤوا الى الكهف يعني يبدو انهم عارفينه فاؤوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقه. هم عندهم يقين في الله ولذلك واضح جدا انهم كانوا اووا الى الله في الايه في السراء. فلما حصل الضراء لما حصل هذا الابتلاء بالضراء انهم يظهروا عليكم ويرجموكم ويعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا عملوا ايه اووا الى الله كما اعتادوا. ولذلك ربنا يقول انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى زدناهم هدى ان يعني هم كانوا يؤمنون الى الله على سبيل الاهتداء فيزيدهم الله الهدى زدناهم هدى زدناهم هدى ارشادا وتوفيقا وسدادا وثباتا زدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا. وهم كان عندهم ايواء الى الله بالاقوال وبالاعمال وبالاحوال على سبيل الاهتداء ارشادا وتوفيقا وسدادا وثباتا. ده كان حصل عندهم الكلام ده كان حاصل في السراء وحصل في الضراء. ويمكن الواضح اكثر في الاحداث هنا يعني يمكن قصة أصحاب الكهف بتحكي لنا لحظات الضراء وكيف كان الإيواء إلى الله في لحظات الضراء لكن في إشارات واضحة فيها لأنهم كان عندهم إيواء في السراء. حتى يمكن زي ما قلت الموضوع وصل لدرجة إن هو قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. شوف على طول أو إلى الله يعني أو إلى الله أقوالا وأحوال خلاص ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم مرضكم هذه إلى المدينة فلننظر أيها أزكى طعام لأتكم برزكم ولا تلطف ولا يشعرن بكم أحد. يعني ده كان حاضر. بعد كده حتى ربنا بيعلمنا بقى ان الايواء ده يبقى منهجيه منهجيه احنا نعيش عليها نعيش عليها في السراء ونعيش عليها في الضراء. ولذلك برضو كان في اشاره لمساله الزينه اشاره لمساله الزينه ما الزينه دي ممكن تبقى سراء ففي حاله الزينه دي ولا تعد عينك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا. المفروض هو الانسان يعمل ايه في حاله الزينه لما لقينا مثلا المفروض ان ربنا قص علينا وكذلك اثرنا عليهم اللي هم الناس اللي قومهم اللي هم القومهم بس مش اللي هم يعتبروا كانوا معاصرين ليهم ساعتها تمام. طب هم نفسهم كانوا فاصلين برضو شفنا المفروض دي حاله سراء مش حاله ضراء. مين هيعمل ايواء الى الله على سبيل الاهتداء ومين هيبقى الايواء عنده على سبيل الاشتهاء زي لو 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 يعني على قول من يقول ان اللي غلبوا على امرهم هم كانوا الناس اللي مش ايه اللي في الغالب ليسوا على الصواب وعلى الحق فدول قالوا لا احنا نتخذن عليه مسجدا. هي لما يحصل اختلاف مواضيع مش حاله ضراء اللي هي اختلاف في ايه طب هو ثلاثه اربعهم كلبهم ولا خمسه سادسهم كلبهم وناس ثانيه هو احنا لازلنا في السراء في حاله سراء ويروح ناس ترجم بالغيب ترجم بالغيب فهي تؤوي الى الايواء عندهم على سبيل الاشتهاء. ناس ثانيه لا ربي يعلم بعدتهم انا مش طالما ما عنديش حاجه مش هتكلم هو برضه يبقى في ايواء هنا على سبيل الايه الاهتداء. ده حاصل بيجي يحصل اختلاف في مساله كم لبثوا لبثوا قد ايه في ناس بقى تقعد تتكلم مش عارف ايه وبتاع يبقى ايواء اشتهاء الناس ايواء على سبيل الهدى. الله اعلم ما يبث له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احد. فيعني حضور هذا الايواء الى الله سبحانه وبحمده في حالات السراء وفي حالات الايه الضراء. لذلك زي ما قلت يعني ممكن يكون فعلا ان قصص اصحاب الكهف القصص اللي هتيجي بعد كده هتؤكد على المعنى اللي فيها. يعني معنى الايواء ده هيبقى معنى حاضر في رايي حاضر في كل القصص اللي جايه في قصص اصحاب الكهف في سوره الكهف وهيتضح كمان معالم مهمه وكان منطقه معينه هتتاخد في قصه صاحب الجنتين تاخد في قصه سيدنا موسى والخضر عليهما السلام هتبقى واضحه في قصه ذي القرنين بعد كده نفس القصه تمام كده. طيب بس بقى في حاجه بقى ما اتكلمناش عنها احنا قلنا ان احسن الايواء على سبيل الاهتداء في السراء والضراء. دي بقى ان احسن دي هنا بقى لازم في الحقيقه وده اللي قلنا ان فايدة ان القصة يتم تدارسها، القصة يتم تدارسها في ضوء النسق العام للصورة اللي هي جت فيها، يعني ما تبقاش منفصلة عن الصورة اللي جت فيها، يضوء النسق العام للصورة اللي جت فيها. لو تذكروا احنا لما كلمنا عن صورة الكهف نفسها، قلنا يعني قبل قصة اصحاب الكهف كده شوية، ربنا سبحانه وبحمده بيقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملها وإنا لجاهلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف. مباشرة يعني دي على طول مباشرة جت قصة أصحاب الكهف. فقبل القصة نفسها، قبل اللي هو الآية اللي بتأكد عنها هي والعرض الإجمالي للقصة، قبلها ربنا بيقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فده في توجيه إن كل اللي على الأرض هيبقى زينة للأرض، زي ولا تعدوا عينك عن تريد زينة الحياة الدنيا، هيجي المال والبنون زينة الحياة الدنيا. مهم فالزينة، قضية الزينة نفسها النهاردة الزينة كان ليها ذكر. وإحنا لما نبص هنا على الإيواء ده، الإيواء ده هو مطلوب مننا أقوي لا مش يعني إن جعلنا ما على الأرض زينة له، زينة زينت زين ما على الأرض، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل دي زينة موجودة على الأرض. هذه الزينة التي وجدت على الأرض مفروض الإنسان يتعامل معها إزاي، كيف ينظر لها. فهنا هذه الزينة إحنا أمرنا بإيه، إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، هيحصل اختبار لنبلوهم إيه أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يبقى إحنا مختبرين في كل اللي مطلوب مننا، إن مش إن إحنا نعمله، نحن نعمله على أحسن وأكمل وأتم حال. ولذلك لو قلنا إن الحل في مواجهة الابتلاء بالسراء أو بالضراء، أو الحل في مواجهة الابتلاء بالزينة، هيكون هو مثلا الإيواء إلى الله، يبقى إذا الإيواء ده مش أنا مش لا ينبغي إن أنا أقوي، لا ينبغي إن أنا أكون إيوائي أحسن إيواء، لا سيما وإن في العواقب اللي ربنا ذكرها، يعني ربنا زي ما قلنا بعد عرض قصة أصحاب الكهف والتعليق على قصة أصحاب الكهف، ذكرنا بقى العواقب الأخروية في الآخر بقى يحصل إيه؟ يعني في الآخرة، يعني إحنا كده كلمنا عن في الكهف دول في الدنيا، ووصينا الشخص اللي يريد إن هو يبقى زي في الكهف ويريد إن هو ينتفع فعلا من قصة أصحاب الكهف، ووصيناه بأمور. طيب عقبة الكلام ده لازم نشوف العقبة دي، العقبة السريعة نشوف عقبة حسنة، ونتكلم عنها إن شاء الله. مين نتكلم عن تدبر القصة، لازم نشوف ده ونشوف ده. طب في العواقب بقى نفسها فيها، يعني لو في الآية رقم 30 بالضبط ربنا يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. فالتأكيد على إن بقى في العواقب مين بقى اللي هو يكون صاحب أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار وحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وهيئ لكم من أمركم مرفقا. يبقى مين دول بقى، مين دول؟ يبقى وكأن ده وصف للعاقبة اللي بتنتظر الفتية يوم القيامة. طب ربنا وصفهم هنا بإيه؟ هم أحق حد يدخل في الكلام ده، وصفهم بإنهم إيه؟ أحسن عملا، إما لهم أجر من أحسن عملا. يبقى أنا تعلمت من الفتية الإيواء بنص الآيات فأول الكهف إذا أول فتية إلى الكهف. طيب وهتعلم منهم بقى بعد مهم في الإيواء، يعني زي ما تعلمت منهم إن الإيواء يبقى على سبيل الاهتداء مش على سبيل الاشتهاء، وتعلمت منهم إن الإيواء يبقى في السراء وفي الضراء، وتعلمت منهم إن الإيواء ده يبقى فيه ولاء وبراء، واضح؟ دي برضه أبعاد مهمة. تعلمت إن الإيواء فيه ولاء وبراء، ولاء لله وبراء من 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 أعداء الله، وتعلمت منهم إن الإيواء ده فيه صدق توكل على الله سبحانه وبحمده مع تفويض الأمر إليه واستفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب. تعلمت كل ده من الفتية، تعلمت من بعد مهم بقى إن أنا مش هبقى يعني من يؤون إلى الله، أنا أكون أحسن الناس إيواء إلى الله، أحسن الناس إيواء. ولذلك أقول إن أنا أحسن الإيواء، مفهوم دلوقتي أحسن الإيواء على سبيل الاهتداء في السراء والضراء، أو باختصار إن أنا أكون أحسن الناس إيواء إلى الله على سبيل الاهتداء في السراء والضراء. ممكن نقول كده عادي، أكون أحسن الناس إيواء إلى الله على سبيل الاهتداء في السراء والضراء. طيب يعني اكون احسن بقى، اكون احسن هنا بقى في بعدين في منتهى الاهميه. البعدين دول احنا تعلمناهم من الايه الثانيه من سوره الملك اللي ربنا قال فيها الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عمل، وفهمنا من خلال كلام العلماء ومن خلال النصوص ان احسن الاشياء هي ما كان، او احسن الامور اللي يتقرب بها العبد الى الله شرعا هي ما كانت خالصه لله على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا بقى ان انا احسن الايواء او اكون احسن الناس ايواء، يبقى الايواء بتاعي لابد من مراعاه بعدين فيه. البعد الاول بكلمه احسن دي نبهنا على بعدين. البعد الاول ان يكون ايوائي خالصا لله سبحانه وبحمده، يكون القلب متعلق بالله وحده سبحانه وبحمده ويفنى عن رؤيه غير الله. ولذلك سوره الكهف بتاكد جدا 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 على فكره نبذ الشرك. ان اولها كده الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواههم يقولون الا كذبا فلعلك باخ نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا الى نهايه الايه. نروح بقى لخواتيم السوره خالص اللي التاكيد على المساله دي، التاكيد على المساله دي على مساله الاخلاص ونبذ الشرك. ازاي التاكيد على مساله الاخلاص ونبذ الشرك؟ ربنا سبحانه وبحمده بيقول في اخر السوره بيقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد. من كان يرجو لقاء ربه ليرجو ان هو يلقى ربنا فعلا فعلا وهو من احسن الناس ومن اكمل الناس اهو ده. حتى ولذلك اللي هو ليبلوكم ايكم احسن عملا ونجعلنا مع الارض زينه لنا لنبلوكم ايكم احسن عملا، دي عرفنا احسن الناس عملا ازاي. ولذلك الايه الاخيره دي اصلا تجد ان ابن كثير رضوان الله عليه بيعلق عليها ويقول ان فيها ركني العمل المتقبل. فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد. يقول لك عملا صالحا اللي هو على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط المتابعه، ولا يشرك بعباده ربه احد يقول لك الاخلاص. يقول لك الاخلاص. ولذلك بقى بقول ان انا احسن الايواء، يعني احسن الايواء ان يكون بل حتى في ثنايا السوره نفسها. لما نتامل في ثنايا السوره نفسها في ثنايا القصه عذرا نفسها هنجد ان هو ايه ربنا بيقول ايه؟ بيقول قل الله اعلم ما لبثوا فهو غيب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه احد. على القراءه بقى الثانيه ولا تشرك في حكمه احد. يبقى اذا لما انا اقول ان احسن الايواء، احسن الايواء يبقى انا باكد على بعدين مهمين. البعد الاول الاخلاص ان الايواء يكون خالص لله سبحانه وتعالى. ايمان اللي هو ايمان للذين امنوا وعملوا الصالحات، الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا تاكيد كبير على مساله الاخلاص. ان فعلا انت في ايوائك تفنى عن رؤيه غير الله. يبقى فعلا قصدك وتوجهك لله وحده سبحانه وتعالى. عذرا انا اسف زي كده ايه، فاذا يعني زي الكفار بالظبط لما ربنا بيصف ان هم لما بيكونوا يركبوا في الفلك ومش عارف يحصل لهم يحصل لهم يقول ايه دعوا الله مخلصين له الدين. واحنا للاسف احنا ممكن نبقى موحدين وبندعي ربنا وما يستجابش لينا لان احنا ما ايه قلوبنا لسه فيها غير الله، اصل ممكن فلان يحلها اصل كذا وادينا بندعي. لا، ان قلبك ده يفنى عن التعلق بما سوى الله سبحانه وبحمده على نحو ما اكد ربنا في سوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. المساله دي انت قلبك ده خلاص يبقى خالص لله يفنى عن رؤيه غير الله. يبقى هنا الايواء ده يبقى لازم نركز على انه على سبيل الاهتداء الايواء ده يبقى اخلاصا 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 مهم قوي. اللي يكون ان الذين امنوا ولا تشرك في حكمه احدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. تمام؟ وحتى يجي بعد كده في قصه صاحب الجنتين ايات ان لم اشرك بربي احدا. يبقى دي النقطه. والايواء ده بقى تاني نقطه فيه تاني شرط ليه مهم جدا انه يكون موافق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. موافق للسنه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. ان هو يكون على اكمل صوره، يكون موافق لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون على السنه. ولذلك بقى احنا بنقول ايواء الله اهتداء يعني ما. فلذلك السنه ان الانسان مثلا لما يجي يقوي يكون متوكل، يكون مفتقر الى الله، ياخد بالاسباب عند صدق اعتماد القلب على الله. انما مثلا ما ياخدش بالاسباب ويقول انا خلاص كده اويت الى الله ده كده ممكن هو فعلا يكون مخلص لله، بس مش دي طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده هو مش متبع، هي دي القصه، هو كده مبتدع. ما هيبقاش هو فعلا مخلص يعني مخلص لله ولا ويختار ما يمشيش على السنن او ما يمشيش على السنن، فيكون ايواؤه في اطار الايه؟ السنه، في اطار ما شرعه الله فليعمل عملا صالحا. ولو نجحنا ان احنا نحقق الايواء اللي في الشرطين دول اللي هو فيه الاخلاص والاتباع هيبقى ايواءنا احسن ايواء، وهنكون احسن الناس ايواء الى الله، لان الايواء بتاعنا هيبقى الاكمل والاجمل، ودول بعدين الحسن، هيبقى الاكمل والاجمل، واحنا هنكون في ايواءنا فعلا، يعني حتى نراعي في ايواءنا ان احنا يعني ان نعبد الله كاننا نراه، فان لم نكن نراه فانه يرانا، زي ما النبي اخبرنا في الاحسان، عايزين ايواءنا كده، ان نعبد الله كان نراه فان لم نكن نراه فانه يرانا، ده هيجعلنا نقول لا، لازم ايواءنا يبقى الاكمل والاجمل. طب وده هيكون ازاي؟ بالاخلاص لله ومتابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار ونختم النهارده، ان اكون احسن الناس ايواء الى الله على سبيل الاهتداء في السراء والضراء، او ان احسن الايواء على سبيل الاهتداء في السراء والضراء. واحسن يبقى ان احسن لما نفصصها اخلاصا واتباعا، خلاص، مع مراعاه بعد اني اعبد الله كاني اراه فان كنت اراه فانه يراني، وهذا الاحسان. ولذلك لما اقول ان احسن الايواء اخلاصا واتباعا على سبيل الاهتداء في السراء والضراء، دي وصيتنا الرئيسية، ويرجى انها بقت واضحة دلوقتي الحمد لله رب العالمين، واحنا شرحنا حيثياتنا فيها، فعرضها ليه قلناها كده وما يتعلق بيها، وشرحناها كلمة كلمة. فنسأل الله عز وجل ان يعني يؤتينا من نبينا رحمة، وان يهيئ لنا من نبينا رشدا. كل قبل هذا استغفر الله لكم ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.